This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعنوان المحاضرة إن شاء الله هي ضبط العلم، كيفية ضبط العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Respected brothers and sisters, the title of today's lecture will be Mastering and Preserving Knowledge, the ways to seek it and how to perfect it.
فليس الحديث عن فضل العلم والعلماء، وقد بين المشايخ الفضلاء في هذا المؤتمر فضل العلم والعلماء.
And we're not going to talk about the virtue of Islamic knowledge and the Islamic scholars, since the respected sheikhs have explained it already.
والحقيقة أن ضبط العلم موضوع مهم جدا.
And the fact is that mastering and preserving knowledge is an extremely important topic.
لأن الذين يسلكون طريق طلب العلم كثيرون، لكن الذي يرزق الفهم ويعرف الضبط ويتقنه قليل.
Because people who tread the path of seeking knowledge are many, but the people who truly master knowledge and understand it correctly are few.
وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى هذه الجامعات وإلى عدد الذين يحضرون حلقات العلم في كل العالم، كم هم؟ ألوف مؤلفة، لكن كم الذين هم قادرون على التعليم وعلى الفتية وعلى الكتابة والتأليف؟
And to prove that point, just look at the number of universities, Islamic universities and faculties, and the many thousands of people attending classes all around the world. And then look at the people who are able to teach and give fatwa and answer questions properly, and you will find that there are very few indeed.
وضبط العلم إنما نعني به الفهم، والفهم ليس هو أن يحفظ الإنسان مسائل العلم ويعرف الأقوال، وإنما أن يعرف أصول العلم وقواعده وكلياته التي لا يمكن للإنسان يتكلم في العلم وأن يفتي وأن يؤلف إلا بها.
And when we say preserving and mastering knowledge, we do not mean anything except correctly understanding it. We do not mean to just memorize and keep memorizing things, but we mean to know the principles based upon which the person can understand knowledge and implement it correctly.
ولذلك لا بد أن نفرق بين الحفظ وبين الفهم. هناك من يحفظ المسائل ويحفظ الأقوال، وهو قد يكون كثير الاطلاع والقراءة في الكتب، لكن ليس عنده الفهم.
And that's why we must differentiate between someone who memorizes a lot and remembers a lot and he knows a lot but he doesn't understand, and the person who understands and he can use that knowledge to extract rulings.
ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالتدبر والتفهم، كما في قوله جل وعلا: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تتفهمون.
And that's why Allah ordered us to reflect and think about the Quran, as He said in the ayah, that we have indeed revealed it, an Arabic Quran, so that you may think about it.
ويقول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحكمة هو القرآن والفهم فيه.
نعم. And Allah said He gives wisdom to whom He wills, and whoever is given wisdom then he has been given a lot of good. And Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said that حكمة, wisdom, means the Quran and its understanding.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أي قد يكون إنسان حافظا للمسائل عالما بالأقوال ومع ذلك ليس فقيها.
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there may be a person who carries the fiqh, the understanding, to someone who is someone who is more knowledgeable than him, and the person who may carry the fiqh may not actually understand it himself.
ومن فوائد الضبط العلم أن يتمكن الإنسان من رد الشبهات، اليوم الشبهات كثيرة المتعلقة في مسائل في الجهاد، مسائل في العقيدة، مسائل في الأسماء والصفات. لا يتمكن الإنسان من رد هذه الشبهات ومعرفة الحق ورد زيف الباطل إلا بأن يكون ضابطا للعلم متقنا فيه.
And one of the greatest benefits of understanding and mastering knowledge is that the person is able to refute the doubtful matters that come his way. For example, today we have a lot of doubts regarding jihad in the aqidah, the creed of the Muslims, in relation to names and attributes of Allah.
وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أبي موسى الأشعري وهو قاضي في العراق يقول عليك الفهم الفهم.
And Umar radiallahu anhu used to write to Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, who was a judge in Iraq, for, on behalf of Umar, ordering him to concentrate on understanding issues properly.
الحقيقة أن كلام العلماء في أهمية ضبط العلم والتفريق بين الفهم في الدين وفي العلم وبين الحفظ كثيرة جدا، لكن لضيق المقام لا أريد أن أطيل في نقل هذه النقولات.
And what the scholars have said in relation to the importance of understanding knowledge and the difference they made between understanding and remembering a lot and learning things by heart, their sayings are many, but we don't want to increase the length of the lecture by that.
فنلخص ما قدمنا ونقول العلم ليس كثرة الحفظ.
So in a word, we can say that knowledge is not a lot of memorization.
وليس العلم كثرة القراءة والاطلاع.
And knowledge is not reading much or knowing a lot of books.
وليس العلم الكثرة من الدروس والشيوخ أيضا.
And knowledge is not even a lot of sheikhs and lessons.
بل العلم هو الضبط والفهم والإتقان.
But rather knowledge means mastering it and preserving it and understanding it.
ولذلك الأقوال الشاذة في كل أبواب الدين في العقيدة الفقه لا تظهر إلا من أناس قد يكون أصحاب قراءة واطلاع لكن ليسوا أهل ضبط وإتقان.
That's why the strange sayings and opinions generally appear from people who may have read a lot and memorized a lot, but they are not people who may understand everything correctly.
ومن آثار عدم ضبط العلم ما يعانيه المسلمون اليوم مثلا من تكفير المسلمين وظهور الجماعات الغالية في التكفير والخروج.
And from the effects of not actually correctly understanding the Islamic knowledge is what we see today from people and groups declaring many Muslims to be non-Muslims and going to extremes in that.
بل ما نعانيه اليوم حتى في هذه الدعوة السلفية من التبديع والغلو فيه كل هذا بسبب عدم ضبط العلم.
And actually, even between the Salafis, what we have some of them declaring others to be innovators, even that comes from the fact that the people have not understood the knowledge.
وقد أنشأ بعض الناس تقعيدات وقواعد وضوابط في العلم حديثة جديدة لم يسبق أن قالها أحد، بدعوا بها أناس كثيرين.
And due to that, some people have initiated from themselves principles which we have never seen before, and based on those principles, have declared many good people to be innovators.
الحقيقة أن الأمثلة التي تبين الفرق بين ضبط العلم وبين مجرد طلب العلم كثيرة.
And the examples explaining the difference between simply seeking knowledge and understanding knowledge are many indeed.
أنا أضرب لكم أمثلة يعني قد تبين المراد.
Inshallah, we will give some examples that will show it clearly.
ما هو الضابط في خروج الإنسان من السنة إلى البدعة؟ أي متى يبدع الرجل ومتى يعد قوله الخطأ خطأ وليس بدعة؟
And for example, we can say, when is the time that a person who makes a mistake, who is upon the sunnah, and that mistake takes him out of the sunnah, meaning that it's no longer a mistake, it renders him to be from the innovators.
هذه مسألة كبيرة المتكلمون فيها كثيرون والفاهمون لها قليلون.
And this is a very important and big issue. A lot of people talk about it, but very few really understand it.
ولذلك العلماء يفرقون بين الزلة والخطأ وبين البدعة، وكلاهما موافق لغير موافق للصواب، لكن بعض الأخطاء تلزم يلزمها التبديع وبعضها لا يلزم منه التبديع.
That's why the real scholars of Islam they differentiate between a mistake and an innovation and the person becoming an innovator, and because they say not every person who falls into in a real even innovation becomes an innovator.
الحقيقة أمثلة كثيرة. أنا أريد أذكر مثال. أنا أذكر لك بعض الأمثلة هكذا. مسألة استحلال المحرمات. أهل السنة مجمعون على أن من استحل الحرام أي اعتقده حلالا فهو كافر.
For example, we will give you some examples. To consider something Allah made haram, impermissible, halal, permissible. The people of the Sunnah are upon the consensus that anyone who makes something Allah made haram, he makes it halal and believes it halal, he's not a Muslim anymore.
بعض الناس قد يظن أن الإصرار على الذنب والالتزامه استحلال ولكن يكفر من أصر على الذنب.
And some people mistakenly believe that insisting upon an act of disobedience it takes the person out of Islam and based on that declare some Muslims to be non-Muslims.
وبعضهم يعرف أن الاستحلال أمر اعتقادي لكنهم يظنون أن الإذن من الدولة والترخيص التجاري مثلا لبنك ربوي يعد استحلالا ويرى أن الإذن والترخيص التجاري استحلال وذاك كفر به كثير من الدول.
And they know that to make something halal is happens in the heart and the mind of the person and it's based upon the creed and the belief of the person. But they believe also that, for example, granting commercial licenses to haram establishments like banks operating upon riba or with riba is considered to be istihlal, making it permissible, and therefore they make whole countries to be disbelievers.
لأن هناك فرقا بين الإباحة العملية والإباحة الاعتقادية.
And this is from ignorance because there's a huge difference between someone doing something and him believing that it's permissible.
أنا أضرب مثال فقهي أيضا قريب.
And we inshallah give an example from fiqh which is clear to us and close to us.
لو استأجر الإنسان دارا هل له أن يؤجرها لغيره؟
If someone rents a property, is he allowed to sublet it to someone else?
ما رأيكم؟
What do you think?
رجل استأجر شقة، هل يجوز له أن يؤجر هو لغيره؟
Is it permissible or not? You can say in any language that we understand.
يجوز أن يؤجرها بلا شك. يجوز أن يؤجرها إلى مثله أو أقل منه. لماذا؟ قال علماء لأنه يملك المنفعة.
It's permissible for him to sublet it to someone like him because he, by that contract, has benefited and he has received the permission to use that property.
لكنه يقول يملك المنفعة. فرق بين ملك العين وملك المنفعة.
There is a difference between actually owning the property and having the ability to use the property.
طيب مثال آخر. رجل أعطاك الشقة الاستفادة منها على سبيل مثلا يعني العارية.
Someone gave you his flat to borrow, meaning for a time.
هل يجوز لك أن تؤجرها؟
Are you allowed to let it out to someone?
الجواب لا. طيب الذي استأجر
Not allowed.
الذي استأجر شقة يجوز له أن يؤجرها لكن الذي أعطي الشقة الانتفاع لا يجوز له أن يؤجرها. لماذا؟
What's the difference between these two issues that we've just mentioned?
لأن العلماء يقولون فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع.
There's a difference between being able to benefit from the flat by paying for it and by just being able someone giving it to you to use it for a limited period.
ترجم ما معنى ملك المنفعة؟ إيش المنفعة؟ إيش معناها؟
Benefit.
Owning the benefit.
Owning.
There's a difference between owning the benefit.
I'm retired.
And you can benefit from it.
Inshallah, I speak Arabic.
عموما الحقيقة الأمثلة كثيرة جدا. أنا لا أريد أن أطيل في هذا.
جزاك الله خير.
طيب. الآن نأتي إلى ما هي الوسائل التي يمكن لطالب علم أن يحقق الضبط للعلم.
What are the things that the person who is seeking knowledge can do in order to understand and master knowledge?
لكن لابد من التنبيه أن ضبط العلم لا يعني أن الإنسان لا يزل. الزلل والخطأ أمر طبيعي.
And of course, this doesn't mean that the person will not make any mistakes. This is something inherent in the human beings.
لكن هناك فرق بين من يزل بسبب عدم ضبط العلم ومن يزل لأمر آخر.
And there's a difference between someone because he didn't do enough to master knowledge and someone who makes a mistake for another reason.
طيب عموما الوسائل التي تعين طالب العلم لضبط العلم يمكن تقسيمها إلى قسمين.
And the means through which the person can master and understand knowledge can be divided into two groups.
القسم الأول صفات ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم.
The first one is the characteristics which must be present in the student of knowledge.
القسم الثاني المنهجية العملية لضبط العلم.
And the second is the methodology that he must follow in order to master and understand knowledge.
أنا في الحقيقة لن أذكر الأدلة وأستطرد، أنا سأذكرها على شكل نقاط لأن الوقت ضيق.
Due to the fact that we don't have much time, we will not mention the proofs that we use, but we will just mention the points themselves.
أما القسم الأول وهي الصفات التي ينبغي نتحلى بها طالب العلم لتحقيق الضبط فهي كثيرة.
The characteristics of the student of knowledge are many.
سأذكر أهمها.
The most important are the following.
أول شيء الإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم.
The very first and the most important is إخلاص, to be sincere in you seeking the knowledge.
من لم يخلص في طلبه العلم كان يطلب العلم للدنيا لأجل الرفعة لأجل السيادة لأجل أن يلتفت الناس إليه لن يضبط العلم.
Because a person who doesn't seek knowledge sincerely for the sake of Allah, maybe for the dunya, for this worldly, for the worldly gain, will not be able to master knowledge ever.
يقول عبد الله المبارك أول العلم النية.
Abdullah ibn Mubarak rahimahullah says, the beginning of knowledge is the intention.
الحقيقة الأمثلة كثيرة. أنا أذكر لكم دليل على الإخلاص في العلم. الشافعي رحمه الله يقول وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي شيء منه.
And Shafi' rahimahullah said, I wish that people memorized and benefited from the knowledge that I have and I've written, and nothing of it was attributed to me as a person in my name.
يعني لا يحب أن يمدح بالعلم أو يقول استفدنا هذا من الشيخ الفلاني، إنما يريد أن يتعلم الناس ولا ينسب إليه شيء.
Because he doesn't want to make his name big and people saying we learned from this sheikh and that sheikh by name. All he wants is for the people to benefit and learn.
الصفة الثانية الصدق في طلب العلم.
The second is to be truthful in seeking knowledge.
وهناك فرق بين الصدق والإخلاص.
And there's a difference between sincerity and being truthful.
الصدق هو أن لا يكون له طلب ورغبة إلا في العلم. ليس عنده شيء آخر يزاحم العلم ويشاركه.
And truthfulness means that he only wants to seek knowledge and he doesn't make other things come into it.
أي لا يجعل العلم في وقت الفراغ بل الوقت كله في العلم.
Because he doesn't seek knowledge only when he has time, but all of his time is for the seeking of knowledge.
فلا يلتهى عن العلم لا بتجارة لا بلهو بصيد لا بالسياسة لا بغير ذلك من الكلام قيل وقال وفلان وفلان وقال فلان بل يشتغل ويجعل همه في العلم.
And he is not distracted by anything, by trading, by business, by politics, by whatever someone said and someone said about someone. He makes his time and effort solely for the purpose of seeking knowledge.
الصفة الثالثة الهمة العالية والصبر على ما يناله الطالب من مشقة تحصيل العلم.
And the third is to have high ambitions and to persevere and have sabr in the path of seeking knowledge.
وأنا أذكر لكم بعض العبارات المشهورة عن العلماء والأدلة من كتاب السنة كثيرة.
And some we will mention, inshallah, some of the statements of the scholars and what we find in the Quran and Sunnah is a lot.
يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا ينال العلم براحة الجسد. يعني من أراد يطلب العلم ومرتاح هذا مستحيل.
And Yahya bin Abi Kathir rahimahullah said that knowledge is not possible to seek while having rest.
وقال الشعبي قيل للشعبي من أين لك هذا العلم؟
And it was said to Imam Sha'bi, how did you gain all this knowledge that you have?
ذكر أربعة أمور.
He mentioned four things.
قال بنفي الاعتماد أي لا أعتمد على نفسي وأثق بنفسي بل أعتمد على الله.
نعم, that I only rely on Allah, not on my abilities.
قال والسير في البلاد أي السفر في الرحلة في طلب العلم.
And traveling a lot through different countries by seeking knowledge.
قال وصبر كصبر الحمار.
And to be patient like the donkey.
وبكور كبكور غراب أي في أول نهار يطلب العلم.
And to seek it early like the crow in the beginning of the day.
وقال إمام مالك إن هذا الأمر العلم لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر.
And Imam Malik رحمه الله said, this knowledge is not sought until the student of knowledge tastes the taste of poverty.
ويقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله.
And the Imam Abu Yusuf, the student of Imam Abu Hanifa rahimahullah, said,
يقول العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك.
And knowledge, Islamic knowledge, is something that will not give you something until you give all of yourself to it.
يعني أنت ستعطي علمك كلك ولن تحصل منه إلا البعض.
Meaning that if you dedicate all of yourself to the knowledge, it will only give you some of it.
طيب الصفة الرابعة العمل بالعلم التطبيق يعمل يتعلم إنسان ليعمل.
The fourth feature that a student of knowledge must have is acting upon his knowledge.
يقول وكيع بن الجراح إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به.
وكيع بن الجراح رحمه الله said, if you want to memorize hadith, then act upon it.
والعمل بالعلم يعني العبادة ويعني التعليم والنشر والبذل.
And acting upon it means to use it in your worship and also to teach it to others and spread it among the people.
الصفة الخامسة.
The fifth feature.
عدم الاستعجال بطلب النتائج والثمار أو الترأس والتمشخ.
And not to rush to seek the fruit of the student of seeking knowledge, and not to rush to become a sheikh or to be called a sheikh and to be in charge of something.
لما جاء الصحابة في مكة للنبي عليه الصلاة والسلام يشكون أذى المشركين قال ولكنكم قوم تستعجلون.
When some of the companions came to the Prophet ﷺ and complained to him about the rough treatment that they were receiving from the polytheists in Mecca, he said, "You are people who are rushing fruits of your sabr."
وهذا يدل على أن نيل المكارم لا يجتمع مع الاستعجال.
And that shows that if you want to achieve high status and great knowledge and other things, you cannot rush those things.
وهذا واقع اليوم. كثير من الناس يريد أن يطلب علم سريع بسرعة في فترة قصيرة يريد أن يطلب علم ويصير شيخ. هذا خطأ كبير.
And many people now they want to become sheikh very quickly, and this is a big mistake.
يقول الزهري رحمه الله وينصح أحد تلاميذه.
And Imam al-Zuhri رحمه الله says, while he was advising one of his students.
يقول يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية يعني العلم شيء كبير أودية أيما واد دخلت فيه انقطع يعني العلم يعني الشيء كبير جدا لا تحاول أن تستعجل تقتحمه بسرعة.
And he said, do not try to learn knowledge quickly, because knowledge consists of many parts like valleys. You have to go slowly through them.
ولذلك قال ولكن خذه مع الأيام والليالي أي بالصبر والتأودة.
But take it through the days and nights, meaning with patience and perseverance.
قال ولا تأخذ العلم جملة تأخذ علم كثير في فترة قصيرة.
And don't take all of the knowledge straight away in one go.
قال فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة أي من أخذ علما كثيرا فترة قصيرة ذهب عنه سريعا.
Because who takes knowledge quickly in one go, he will lose it quickly in one go.
وهذا اليوم نرى كثير من الناس من الشباب يتجرؤون في الفتية في المسائل الكبيرة التي يتورع العالم عن فتية فيها بسبب الاستعجال وظنهم أنهم قد ضبطوا العلم وفهموه وهؤلاء قد أخذوه فترة قصيرة لم يفهموه ولم يضبطوه.
That's why we now see young people, young brothers who give fatwa about issues that many big scholars are scared to give fatwa about, and they rush to make themselves big sheikhs.
الصفة السادسة ملازمة العلماء. العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء لا يؤخذ عبر الكتب والمطالعة.
The sixth characteristic is to follow and be with the real scholars of Islam, because you cannot understand knowledge and master it except when you take it from the ulama, not from books.
ولذلك آثار العلماء في النهي عن أخذ العلم من الكتب فقط كثيرة جدا.
And that is why what scholars said, prohibiting people to just learn from books only, are many indeed.
إذا لابد في طلب العلم وضبطه من مشايخ يتعلم عليهم الإنسان.
Therefore, it's very important to have sheikhs and ulama from whom the person takes the knowledge and understanding.
الآن نأتي للقسم الثاني أو الثاني وهي المنهجية العملية في ضبط العلم.
And now we come to the second part, which is the correct methodology in preserving and mastering and understanding knowledge.
الأمر الأول التدرج في طلب العلم بحيث يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره.
First of all is to learn knowledge gradually in steps, one after another, starting from small things to big things in order to understand it.
يقول جل وعلا ولكن كونوا ربانيين. يقول ابن عباس رضي الله عنه الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
And Allah said, but rather be Rabbaniyin. And Ibn Abbas radiallahu anhuma said, Rabbani is the scholar who teaches the easy and small issues to the people before the big and important ones.
فيبدأ طالب العلم بالأهم من الفنون. فيبدأ بالتوحيد والعقيدة ثم الفقه وهكذا.
Therefore, the student of knowledge must start with the most important things like tawheed, and عقيدة, the creed, and other. He must go from there.
وفي كل فن من الفنون يبدأ بالمتون المختصرة ثم يتدرج شيئا فشيئا.
And he must start in every area of Islamic knowledge from the texts that are easy. Then he should go step by step and going from level to level.
مراحل تدرج طلب العلم تنقسم إلى أربع مراحل.
And the stages are generally divided into four.
المرحلة الأولى مرحلة التأسيس.
The first one is foundation.
المراد بها أن التأسيس طالب العلم بحيث يأتي إلى الفنون ويأخذ أقصر المتون ويضبطها ويعتني بها حفظا وضبطا وتلقيا عن أهل العلم.
Which means that the person must be given by the scholar who is teaching him, and he must take the easiest of the texts for every area of knowledge, and he must be able to know it, to memorize it, understand it with the help of his sheikh.
ولا بد في هذا من اختيار المتون المناسبة.
Therefore, the correct texts must be chosen.
وقراءتها على شيخ متقن.
And must be read to a sheikh who understands and can correct him correctly.
وتصور المسائل تصورا صحيحا.
Understanding the issues correctly.
وحفظها.
And memorize them.
هذه مرحلة التأسيس.
This is the foundation stage.
المرحلة الثانية مرحلة التدليل. التدليل يعني.
تدليل. التدليل. The second stage is to know the proofs for the issues that he has learned.
يعني يعرف أدلة المسائل.
So that he knows where those issues come from.
ويعرف الدليل ووجه الدلالة الحديث ووجه الشاهد من الحديث.
For example, the hadith that proves this point and how it proves it.
ومعرفة الأفرع المبنية على هذه المسألة.
And other branches and issues that may actually branch out from this issue.
وهذا يحتاج إلى متن أكبر من المتن السابق وشيخ متقن ومراجع وحفظ.
And this requires a text that is harder a little bit than the first level and the sheikh who knows it very well and repetition and memorization.
طبعا هناك أمثلة لبعض الكتب أنا ما أريد أن أذكرها.
We have examples, inshallah this will be printed hopefully and we can benefit from it.
المرحلة الثالثة ما يسمى بالعلم المقارن وهي مرحلة التوسع في تفريع المسائل.
And the third is comparative knowledge, where we look at a wider picture.
يعني المسائل نعرف ما يتفرع عن المسائل وترجع هذه الفروع إلى أصولها.
And when we look, for example, at the issues of knowledge, we will notice that they go back to a common, for example, foundation.
وفي هذه المرحلة نعرف أدلة المخالفين أيضا.
And at this point and at this level, we will also know the proofs and the issues of the people who may be differing with us.
إذا المرحلة الأولى والثانية لا تعرف إلا الدليل إلا قولا واحدا بدليله. المرحلة الثالثة تعرف أدلة المخالفين أهم المخالفين وأدلتها والرد عليها.
No, because the first two stages we will only know one opinion and with some proofs. At the third stage, we will already have some idea of the opinions of other people.
المرحلة الرابعة مرحلة تحرير المسائل أي الاعتناء ببعض المسائل وحل الإشكالات وضبطها ومعرفة كل ما يتعلق بها من المسائل.
The fourth, which is the last in this point, at this point, is to be able to analyze the knowledge and the issues and to be able to extract the rulings.
وهذا يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يعتني الإنسان بكتب مطولة هي عمدة في هذا الباب.
And at this stage, the person must be able and must concern himself with the big reference books because they are the ones that he will be able and he must be using.
أنا أضرب لكم مثالاً مثلاً في العقيدة وفي التوحيد حتى تتصور مرحلة التأسيس يمكن في التوحيد أن نبدأ بكتابين الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة.
For example, in terms of aqidah and tawheed, we can give some examples of books that we can use. The first, and write it down, please, brothers. The first is the three thalatha usul, the three
principles,
and the four qawaid principles.
المرحلة الثانية تدليل نأخذ كتاب شرح كتاب التوحيد.
The second stage, we can take the explanation of كتاب التوحيد.
المرحلة الثالثة مرحلة العلم المقارن نأخذ كتاب فتح المجيد.
And the third stage, we can take فتح المجيد explanation.
المرحلة الرابعة نأخذ كتاب إما اقتضاء الصراط المستقيم أو الرد على البكري.
At the fourth stage, we can take اقتضاء الصراط المستقيم, which you can shall I translate, and then we can take a refutation of Bakri, both by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله.
مثال في العقيدة نضرب كتاب لكل مرحلة من المراحل الأربعة.
عقيدة, for example, we will give a book for each stage.
مرحلة التأسيس ممكن نأخذ عقيدة أهل الحديث الإسماعيلي.
The first one, عقيدة أهل الحديث by Imam الإسماعيلي.
المرحلة الثانية التدليل نأخذ كتاب شرح الواسطية.
The second, we can take the explanation of عقيدة واسطية.
المرحلة الثالثة شرح الطحاوية.
The third stage, the explanation of عقيدة الطحاوية.
مرحلة التحرير الأخيرة نأخذ مثلا تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام بن تيمية.
The fourth stage, you can take the confusion of the جهمية by ابن تيمية رحمه الله.
طبعا يعني هذه أمثلة هكذا والمسألة تحتاج إلى بسط.
And this is just, these are quick examples, otherwise we can give more.
الأمر الثاني في كل مسألة من مسائل العلم يحتاج الإنسان طالب علم في كل مسألة في كل مراحل أي المسائل اللي يمر عليه المرحلة الأولى الثانية يحتاج في كل مسألة إلى خمس مراتب.
خمس
مراتب.
مراتب. At every stage and in every issue, the person requires to follow the five following steps.
أول مرتبة هي تصور مسألة تصورا صحيحا.
The first is to can correctly understand the issue and picture it in one's head.
مثال مثل ما ذكرنا الإجارة العلماء يقولون هي ملك المنفعة.
For example, what we mentioned in relation to renting, to own the benefit of that rented accommodation.
الإعارة إباحة المنفعة.
إعارة borrowing or giving someone to borrow, that means that the person is able to benefit for a limited period.
ولا بد أن نفرق بين ملك المنفعة وإباحة المنفعة لأن الأحكام تختلف.
Because we must differentiate between owning the benefit or the usage rather and actually using it for a limited period.
مثال آخر العلماء اختلفوا في الذهب المستعمل هل فيه زكاة أو ما فيه زكاة.
Another example is the gold that is used by the person, by ladies, is there any zakah on it or not?
ما معنى المستعمل؟ هل مراد العلماء بالمستعمل هو الذي تلبسه المرأة أم هو الذهب المعد للاستعمال وإن لم يكن ملبوسا؟
What is the meaning of مستعمل used? Does it mean that the lady is actually wearing it or is it just there to be used?
فلا بد أن نعرف ما معنى المستعمل لأن بعض في فرق بين هذا وهذا فالشاهد أن هذه المرتبة هي أن نتصور مسألة تصورا صحيحا وهذه وظيفة الشيخ.
And this is the job of the sheikh to make the student understand the issue.
أضرب لكم مثال العلماء يقولون أن غير المسلمين أربعة أنواع.
For example, the scholars say that the non-Muslims are one of four categories.
ذمي
ذمي who lives in the protection of the Islamic State.
لكن هو فسرها الآن قاعد يشرحها هو. الذمي لها مصطلح أنت.
ذمي.
ذمي.
هذا مشكلة الترجمة شيخ.
نقول ذمي.
ذمي أوكي.
مستأمن.
مستأمن.
معاهد.
معاهد.
وحربي الشاهد من كلمة حربي. حربي بترجم في الإنجليزي إيش حربي؟
حربي person in state of war with the Muslims.
إيه لكن ما معنى الحربي؟ هل معنى الحربي هو الشخص اللي يحاربنا في حرب قائمة؟
What's the meaning of harbi? Does it mean the person who's constantly is in a state of war with us?
لأن بعض الناس يظن كلمة حربي هو الذي بيننا وبين حرب.
Because some people think that harbi means that the person is constantly at war with us.
مثال آخر، أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل.
For example, another example, people of the Sunnah say that iman consists of statements, sayings, and actions.
ما معنى القول والعمل؟ القول والعمل كلمتان يندرج تحتها خمس أشياء.
Because what is the meaning of statements and actions? There are five things that come under this.
مثال ذلك، أهل السنة يقول أن أصل أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إمرارها على ظاهرها. ما معنى كلمة الظاهر؟
For example, in terms of aqidah, the people of the Sunnah say that the names and attributes of Allah must be left upon their apparent meanings. What does it mean? We must understand.
المرتبة الثانية.
The second step.
معرفة الحكم. المرتبة الأولى تصور مسألة تصورا صحيحا.
The first step is to understand it correctly. The second is to know the حكم.
معرفة الحكم. هل هو حلال، حرام، مباح؟ واجب مستحب وهل مجرى
يعني the five things that the sheikh has mentioned permissible impermissible obligatory not allowed permissible
المرتبة الثالثة معرفة الدليل
the third step and level is to know the دليل the proof of it
يعني لو قالك قائل ما الدليل على أن الذهب المستعمل ليس به زكاة لا بد أن تعرف الدليل هل هو نص من الكتاب أو من السنة أو إجماع أو قول صاحب وهل مجرى؟
نعم. If someone says what's the proof that there is zakah that must be payable or must be paid upon the gold that is used by women, you must know the proof from the Quran or the Sunnah or إجماع consensus or for example saying of a companion or the like.
المرتبة الرابعة أن تعرف الجوامع التي تجمع بين المسائل. والفروقات بينها لأن بعض المسائل قد تكون متشابهة لكنها مفترقة وقد تظن بعض المسائل مختلفة وهي في الحقيقة إيش متفقة إذا لابد تعرف ما الذي يجمع المسائل وما الذي يفرقها
نعم and the fourth step or level is that you must know what makes these issues common or they're similar and what differentiates between them because some issues may look different but they're actually similar
أنا أضرب لكم مثالا مثلا في الحج
In Hajj, you give example.
الشروط في الحج ثلاث أنواع.
Conditions that can be made in Hajj are three types.
شروط صحة.
The conditions that make the Hajj correct.
شروط إجزاء.
And the conditions that make the Hajj, يعني you can say sufficient, acceptable.
شروط لزوم.
And those that must be fulfilled, those that يعني the person must fulfill.
ما الفرق بين هذه الشروط؟
What is the difference between these three types of conditions in Hajj?
ما الفرق بين غير مسلم المعاهد والمستأمن والحربي والذمي؟ الفروق بينها.
The four categories of non-Muslims that were mentioned, what are the differences between them?
أضرب لكم مثال. رجل في رأسه قمل في الحج حلقة يجب عليه الفدية.
A person, for example, who has lice, head lice in his hair in Hajj, if he shaves his head, then he must give fidya, his expiation.
إذا أصابه برد شديد وليس عنده إزار جاز أن يلبس السروال ولا فدية.
نعم. If he has, if he is very cold, he can wear trousers and he doesn't have to pay fidya expiation.
طيب هذا محظور وهذا محظور. لماذا قلنا هنا فدية وهنا ليس عليه فدية؟ ما الفرق بينهما؟
Both are not permissible. So why did we say in the first one he must pay expiation and the second we didn't?
المفتي والقاضي.
مفتي and judge
كلاهما يخبر بالحكم الشرعي
He's both of them give the information in relation to the hukm, the ruling in the sharia.
لكن بينهما فرق في الأحكام.
But there is a difference between them in is it obligatory or not to take.
مثال آخر. الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثل مثل وزن بوزن يعني 100 جرام 100 جرام هذا في البيع سواء كان هذا حلي أو كان سبائك لا فرق.
If we exchange gold for gold, then we're not allowed except to give similar weight and of similar value.
لكن الذهب لو كذا كان حلي يجوز أجرته بذهب لكن مع التفاضل.
نعم. But gold that is, for example, beautification or ornaments can be rented to someone or given for a limited period.
والذهب يعني يجب
أجر بالذهب. For in exchange for gold for a limited period.
يعني الآن إذا كان بيع ذهب بذهب يجب التماثل. إيجار ذهب بذهب لا يجب التماثل.
نعم. The first one is that exchange, meaning buying or selling gold for gold, is not permissible except to those conditions. The second, to let it out or rent it for a period, is permissible.
ما الفرق بينهم؟
What's the difference? What's the difference between those two? Even though both in both cases gold changes hands.
رجل طلق زوجته المدخول بها ثلاثا يقول علماء تقع ثلاثا.
نعم لازم أكتب هذا. A person who divorced his wife after he has consummated the marriage three times at once, the scholars say the three, all of them happen at once.
رجل طلق زوجته غير مدخول بها ثلاثا بالإجماع لا تقع إلا واحدة.
And the person who divorces his wife three times, but he has not consummated yet his marriage, by the consensus of the scholars, only once happened.
ما الفرق بينهما زوجة وزوجة؟
What's the difference between those two?
أنا أضرب لكم مثال. رجل صلى وعلى عليه ثوب حرير. يقول كثير من العلماء الصلاة تبطل.
Someone prayed with a garment made of silk. A lot of scholars say that his prayer is invalid.
صلى وعليه عمامة حرير لا تبطل الصلاة بإجماع العلماء.
And if he prays with imama made of silk, his prayer is valid by the consensus of the scholars.
ما الفرق بينهما؟
What is the difference between those two?
الشاهد أن هذه المرتبة أن تعرف المسائل قد تبدو متشابهة لكن بينها اختلاف وقد تبدو مختلفة لكن يجمعها أصل واحد.
And therefore this what we're trying to show is that there are some issues that may look the same but they have differences and some that may look different but they're the same.
المرتبة الخامسة معرفة مراتب المسائل. مسائل الواجبات مختلفة كلها واجب لكن بعضها أوجب من بعض.
The fifth level is to know the levels of different issues. For example, we may have issues that are obligatory, but some are more obligatory than others.
يعني أضرب لكم مثال.
For example,
رجل عنده زوجة وابن.
Someone has a wife and a child.
وكلاهما على شفا هلكة موت.
كلاهما من شيخ الزوجة.
الزوجة والابن.
And both are about to die, the wife and the child.
وليس عند لا طعام واحد. إذا أعطاه واحد مات الآخر.
And he only has food for one.
يعطي من?
Who should he give?
يعطي من?
زوجة.
أجيبه.
زوجة.
Who should he give? Sorry.
يحب زوجته كثير.
I can't translate it.
يعطي الزوجة لماذا? لماذا قدمت نفقة الزوجة على نفقة الابن?
Why should he prefer to give it to the wife rather than the child?
هذه لها أصل شرعي.
Because we have a principle in Sharia upon which we base it.
أيهما أولى? بر الوالدين أم الجهاد?
What's more important, to be good and dutiful to your parents or jihad?
إيش رأيكم?
What's your opinion?
قد يكون الجهاد مقدم عبر الوالدين وقد يكون بر الوالدين مقدم على الجهاد. إذن تختلف الأحكام. ولا يقدم في حال ولا يقدم في حال.
نعم. Depends on the situation.
الشاهد أن المرتبة الخامسة أن تعرف ما الذي يقدم على غيره. قد يكون الشيئان واجبين لكن أحدهم مقدم فيما لو حصل تزاحم.
نعم. And when we have no choice, sometimes we have to know what's more important. That's more obligatory when we have no choice, of course.
إذا عندنا في كل مسألة علمية خمس مراتب لابد أن نحققها.
نعم. In every issue of knowledge, we have five stages which you must go through.
تصور المسألة.
To correctly understand and imagine the issue.
معرفة الدليل.
To know the proof.
معرفة الحكم.
To know the ruling.
معرفة الدليل.
To know the proof, which is third.
معرفة الأصل الذي تجتمع به أو تفترق.
The foundation upon which we can base it and know the difference from.
معرفة مرتبته في الوجوب أو في التحريم أو في الإباحة أو ما شابه ذلك.
And the correct level that we may know in terms of those rulings, obligation, and other.
إحنا الآن كنا أطلنا، لكن أنا سأختم. هناك تنبيهات مهمة. أنا أشير لها هكذا بدون دليل يعني فقط.
Some issues that we must pay attention to very important. We will quickly because we have a little time quickly give them.
التنبيه الأول.
The first one.
في كل مرحلة المراحل اللي ذكرناها الأربعة لا بد لطالب علم من التركيز في هذه المرحلة والتركيز على المتن المدروس وحفظ دلائله وتلخيصها لا يعتني بشيء غير ما يدرسه.
Because at every stage it's very important for the student of knowledge to concentrate on the given subject and the text without distracting himself by other things.
يعني مثال ذلك رجل الآن في المرتبة الأولى يدرس الأصول الثلاثة.
For example, someone at the first stage he's studying the three principles.
يدرس عند الشيخ يقرأ شرح الشيخ بن عثيمين شرح الفوزان شرح صالح الشيخ يقرأ فتح المجيد يقرأ هذا خطأ.
For example, he reads explanation of this alim, Ibn Uthaymeen, Sheikh mentioned them, that alim and everyone, that's not correct. And this is a problem actually we have, that you must try to concentrate what the Sheikh is explaining and try to understand and memorize that.
لا توسع نفسك في القراءة هنا وهناك والاستزادة. ركز فيما تسمعه وتحفظه.
You must not spend more time than necessary, reading more than necessary. Try to concentrate on what the Sheikh is giving you.
التنبيه الثاني الحرص على الحفظ.
The second issue is to try and be keen to memorize.
حفظ المسائل.
To memorize the issues.
والأحكام.
And the rulings.
والدلائل.
And the proofs.
الحفظ يكون بطريقين.
It can be achieved in two ways.
الطريق الأول الحفظ المعتاد كما نحفظ القرآن نكرر حتى نحفظ.
The first one is how we normally memorize to keep repeating until we memorize.
يعني مثلا كتاب التوحيد يحفظه الإنسان باب كذا ويكرره حتى يحفظه.
For example, كتاب التوحيد he keeps repeating the chapter until he knows it by heart.
الطريقة الثانية.
The second way.
طريقة الاستظهار بمعنى أن يكثر إنسان من مراجعة الشيء بين فترة وأخرى حتى يصبح كأنه محفوظ وإن لم يكن محفوظا نصا.
And the second is to keep referring and repeating those issues until the person thinks that almost as if he memorizes it, even though he doesn't exactly memorize it.
التنبيه الثالث.
The third note that we must have a look at.
لا تنتقل من مرحلة في طلب العلم إلى أعلى منها قبل أن تضبط الأولى وتتقنها.
Don't go to the next stage until you actually have mastered the one you're at.
يعني مثلا أنت تدرس أصول الثلاثة لا تنتقل إلى شرح كتاب التوحيد حتى تضبط أصول الثلاثة وتحفظها.
For example, you're trying to understand and memorize the Usul Thalatha, then don't go to Kitab al-Tawheed or explanation of Kitab al-Tawheed until you've finished that stage.
ما معنى أن تضبط أصول الثلاثة؟
What does it mean to actually master and understand Usul Thalatha?
معناها أني أعطيك يقول تفضل هذا أصول الثلاثة اشرحها.
For example, that means that someone gives you Usul Thalatha and he says explain it.
إذا تمكن من أخذها وشرحها هذا ضابط.
نعم. And if he is able to actually take it and explain it, that means he has mastered Usul ثلاثة.
أما إذا قال لا أنا سأرجع للشرح وسأحضر وسأفعل إذن هو غير ضابط.
نعم. If he says no, I will go back and check and revise and things like this, then it means that he hasn't actually mastered it.
يعني مثلا في الفقه.
In fiqh, for example.
يقول حتى تعرف الضابط تقول تفضل هذا كتاب دليل الطالب اشرحه. قال لا أنا لابد أن أرجع وأحضر درسي وأنا كذا هذا غير ضابط.
For example, a nice book, Dalil al-Talib, if he's given that book and said, try to explain it, he says, no, I have to have a look and go and check, then that means he hasn't mastered it.
الحفظ الضبط أن يتمكن الإنسان من العلم بحيث الآن يستحضر المسائل ويستحضر الأدلة والأقوال بحيث يستطيع أن يشرحها متى ما أراد.
Because mastering knowledge and understanding it means that he understands the issues and the rulings and the proofs and he's able to explain it.
إذا لا تنتقل من كتاب إلى أعلى أو من مرحلة إلى مرحلة حتى تضبط الأدنى.
And therefore it means that you should not go from a book to another and from a level to another until you actually have completely mastered that particular level of book. And a lot of students, they want to do it quickly and quickly pass this stage, and that makes them actually leave behind a lot of good knowledge. The fourth point of note,
طالب العلم بعدما ينتهي من مراحل الطلب,
that the student of knowledge, once he completes these levels of seeking knowledge,
يأتي في كل فن من الفنون يختار كتابا مهما يعد مرجعا يضبطه ضبطا.
From every field of Islamic science, he must choose one book that he constantly refers to and he uses as a reference point that he has mastered and he knows exactly what it means.
يعني
he can explain it.
هذا الكتاب يراجعه كثيرا, يحشي عليه, يضيف عليه, يعني أول مرجع يرجع إليه في هذا الفن هو هذا الكتاب.
That book means that that's the book that he constantly refers to, reads and revises and he makes notes of. And that's the foundation, the book that he uses in that particular subject.
مثال ذلك.
An example of that.
علم التوحيد يأتي مثلا لفتح المجيد ويضبطه ويعتني به ويكرر من قراءته حتى تصبح مسائله في ذهنه لا تغيب.
For example, فتح المجيد, the explanation of كتاب التوحيد, he constantly refers to it and he constantly checks it and memorizes it and tries to understand to the extent that he almost knows it by heart and he is able to understand it and teach it.
مثلا العقيدة مثلا يأتي إلى شرح ابن أبي العز على الطحاوية ويعتني به اعتناء كبيرا.
For example, in عقيدة, he goes and takes the explanation of Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah of طحاوية and he's able to, and he's pays so much attention to it that he's able to correctly understand it and completely master it.
الحقيقة في كل فن أمثلة, مثل التفسير يعتني من كثير وهل مجرى لا أريد أذكر, لكن الشاهد أن في كل فن من الفنون عنده كتاب أو كتابين يعتني بهم بحيث هذان مرجعان له يستظهرهما ويقرأهم بين الفترة والأخرى حتى يضبط جميع ما فيهما.
And therefore what we're trying to prove and to show that the student of knowledge must have at least one or two books where he refers to them constantly in every science, in every field of Islamic knowledge that he refers back to and he constantly revises.
التنبيه الخامس,
the fifth point,
الحرص على المذاكرة مع الأقران ومع الطلبة والمنافسة في حفظ الدلائل ومناقشة المسائل والمناظرات العلمية.
To be very keen to revise and with his fellow students and fellow students of knowledge and to memorize the proofs and issues and rulings.
المسألة التي تتناظر معها مع صاحبك وتتناقش معها لن تنساها.
The issue that you discuss with your fellow student or friend, generally you will never forget it.
التنبيه السادس,
the sixth point,
العناية بالقراءة المنهجية للكتب. لا يكون همك أن تنتهي من الكتاب لكن أن تستفيد من الكتاب.
And the student of knowledge must have a methodical way of actually reading a book. Not just read, but get benefits and how to record those and things like this.
وهذا ضمن موضوع مهم من الشيخ إبراهيم الحيلي سيطرق الموضوع هذا وهي المنهجية الصحيحة في قراءة الكتب.
And that's what Sheikh Ibrahim Ruhail, inshallah, will discuss or has discussed in terms of methodology of reading books and benefiting from them.
التنبيه السابع,
the seventh point,
الحرص على أن على إرجاع المسائل الفرعية إلى أصولها. كثير مسائل هي لها أصول, إن ضبطت الأصل ضبطت الفرع.
that we must be able to actually return the branches of the knowledge to those foundation principles from which they stem. If you're able to actually understand the principle, then you're able to include a lot of different issues under it.
أنا أضرب مثالاً حتى
examples.
الآن الجورب المخرق هل يجوز المس عليه ولا ما يجوز؟
For example, a sock that has some holes, is it permissible to wipe over it or not in wudu?
في خلاف بين العلم منهم من يجوز ومنهم من يمنع.
The scholars have divided. Some said no, some said yes.
لكن ما هو سبب الخلاف؟
So, but what is the reason that they divided and differed?
لأن هذه مسألة ترجع إلى أصل.
Because this goes back to a principle.
وهو اختلافهم ما هو سبب المسح على الخف؟
Because they differed. What is the reason why we are allowed to wipe over the sock?
بعضهم يقول سبب المسح هو الستر يعني كون القدم مستورة.
The reason we're allowed to do it is because some said because the foot is covered.
وعلى هذا الذي يقول سبب المسح هو الستر أي كشف للقدم لا يجوز المسح.
Therefore, those who said that the reason for allowing us to wipe is because it's covered, anything that uncovers some part of the foot renders it impermissible to wipe.
بينما آخرون يقول سبب المسح هو المشقة في النزع.
But whereas the others say the reason we're allowed to wipe over the sock is because it's difficult to constantly take it off and put it back on.
والذي يقول أن السبب هو المشقة يقول لا فرق بين الخف الجورب المخرق وغير المخرق لأن المشقة واحدة.
Because the people who say this, they say there's no difference between a sock that has holes and a sock that doesn't, because both are equal in the fact that it's not easy to take it off and put it back on again.
إذن هذه المسألة إذا رجعت إلى سبب الخلاف فيها في الأساس أمكانك أن تعرف ما الصواب من الخطأ.
Therefore, if you go back to the reason why the scholars have differed, you'll be able to understand this difference.
مثال آخر.
Another example.
رجل رأى هلال رمضان وحده، لكن الناس ما صاموا. هل يجب عليه يصوم أم لا؟
For example, a person who has seen with his own eyes the new moon of Ramadan by himself, but the people didn't fast. Is it obligatory for him to fast by on his own or not?
فيه خلاف منهم قال يجب عليه أن يصوم ومنهم قال لا يجب عليه أن يصوم.
So the ulama have differed. Some said he must fast, and others said no, he can't fast. He must fast with the people.
الخلاف هذا مبني على أصل.
And this is based upon a principle or issue.
وهو خلافهم اسم الهلال. نعم. هل هو اسم لهذا الذي نراه في السماء أم اسم للشيء المشتهر الذي ذاع واشتهر؟
نعم. Because they differ. Does the word hilal, the new moon, does it mean that what we see in the sky or something that has become well known among the people?
بعض العلماء يقول الهلال اسم لما ظهر وعلى هذا فإذا رآه وجب عليه أن يصوم.
So some said that it's what we see in the sky. If he's seen, he must fast.
والآخرون يقول لا الهلال اسم من الإهلال وهو ما اشتهر عند الناس ظهوره وعلى هذا إذا لم يره الناس ولم يشتهر فليس هلالا شرعيا.
Therefore, and so another group of scholars said that it means that something that has become well known and famous and spread among the people. Therefore, if it's not like that, then no fasting.
طيب التنبيه الثامن سريع ما بقي وقت.
إن شاء الله number 8.
تجنب الإغراب وتبني الأقوال الشاذة والمخالفة لما عليه أكثر علماء المعاصرين.
The person must be keen to avoid being strange and being going against the majority of the scholars when he is seeking knowledge.
ونقصد بالمجوريتي المعاصرون يعني إذا كان العلماء أكثرهم على فتية مشهورة بين الناس لا تأتي وتخالف.
And by the majority we mean the modern scholars. If the majority are upon one fatwa, then don't come and make yourself strange by following the minority.
القول الشاذ لا يأتيك إلا من الرجل الشاذ.
And generally, strange sayings do not come except from strange people.
التنبيه التاسع.
The ninth point.
الحذر من التوسع في القراءة على حساب الضبط والإتقان.
To be careful not to actually sacrifice understanding and mastering knowledge by reading more than necessary.
طالب العلم يحب أن يقرأ ويحب أن يطلع هذا طبيعة فيه.
the nature of the student of knowledge, by definition, he loves to read.
أيهما أحب إليه أن يقرأ كتابا جديدا خلال ساعة ولا هذه الساعة يراجع شيئا قديما؟
And what must be given preference to read, for example, for an hour a new book, or to revise something he has already learned during this hour?
النفس تميل القراءة الجديدة، لكن الضبط يحتاج إلى مراجعة القديم.
Because generally the desire is to read new, some new material. But actually the correct thing to do is to revise the old material that has been studied so that the person can understand it properly.
التنبيه العاشر.
Tenth note.
هناك كتب في الحقيقة لبعض العلماء المحققين تغنيك عن كثير من الكتب.
There are some books by the scholars who have analyzed a lot of the material that actually will make you not need many books.
وتختصر لك كثيرا من الطريق.
And will make the road to real knowledge much shorter than usual.
أنا أضرب لكم مثال. كتب ابن تيمية. لو اعتنى الإنسان بها اختصرت له كثيرا من الطريق.
For example, the books of Imam Ibn Taymiyyah رحمه الله will make the path to understanding and knowledge much shorter and easier.
ابن القيم. كتب ابن القيم.
ابن القيم رحمه الله.
فتح الباري لابن حجر يغنيك عن كثير من الشروح.
فتح الباري by Imam Ibn Hajar يعني is a great book.
لو جلس الإنسان 10 سنوات يراجعه ويقرأ فيه ويدقق والله لكان قليلا.
If a person dedicates 10 years to فتح الباري it's not much actually, it's little.
حاشية الروض المربع لابن قاسم تغنيك عن كثير من كتب الفقهية.
روض المربع which is a book in حنبلي فقه.
حاشية.
حاشية يعني كنت أريد أتبع هذا بالحاشية. The Hashia, which is the, you can say the explanation of Rawd al-Murbi' book in Hanbali Fiqh by Ibn al-Qasim will make the job easier for you to understand Fiqh in a very short way.
الشاهد أن هناك كتب في الحقيقة هي أمهات ومؤلفوها محققون إذا اعتنيت بها أغنتك عن كثير من القراءة.
And what we're trying to say is that there are certain books and scholars that will make the job much easier than others.
التنبيه الحادي عشر.
And the note number 11.
لا بد لطالب العلم أن يعتني بفتاوى العلماء المعاصرين وأن يقرأ في فتاواهم في كل أبواب الدين.
It's extremely important for the student of knowledge to actually learn and know the fatawa of the modern scholars and to read in other different aspects of knowledge.
لأن الفتاوى إجابات لأسئلة أناس يعني تطبيقات واقعية لما يقرأه الإنسان في الكتب.
Because the fatawa means actually applying the knowledge that we're trying to learn to our modern life.
التنبيه الثاني عشر. قبل الأخير.
Note number 12.
لا بد من الاستفادة من تجارب العلماء. لا تبدأ من حيث بدأ الآخرون، بل ابدأ من حيث انتهى الآخرون.
We must actually benefit from the experience of the real ulama. Do not start where others started. Start where others finished.
يعني لا تأتي تبدأ تقرأ وتشتري كتب ثم تسأل أحد العلماء قال لك لا هذا الكتاب طبعه غير جيدة، الكتاب ذاك أفضل منه، الشرح هذا غير موسع، هذاك أفضل منه، فتندم على ما فاتك من الجهد.
Because for example certain editions of certain books may not be suitable or some may be better, so you must ask before you buy and start reading and benefiting from books which books are better in the opinion of the ulama.
ولذلك لابد طالب علم أن يسأل شيخه كيف يبدأ، ما الذي يقرأ، أي كتاب، أي نسخة، أي تحقيق، لأن هذا يختصر له كثيرا من الطريق.
Because the person must have a sheikh who must be able to tell him which book to choose, which edition, who actually checked it, and all these issues are important.
التنبيه الأخير نختم به.
إن شاء الله last note.
إذا طلبت العلم التزم منهجية واحدة، يعني لا تأتي للشيخ مثلا صالح سحيمي يا شيخ أنا أريد أن أطلب العلم أقرأ في الأصول الفقه كيف أبدأ؟ قال ابدأ كذا افعل كذا كذا. ثم يأتي شيخ آخر يا شيخ كيف أبدأ؟ ابدأ كذا كذا. شيخ كل واحد يسأل نفس السؤال وينتقل مرة هذا مرة طريقة فلان، هذا خطأ، هذا تضيع الوقت. إذا أخبرك عالم متقن بطريقة التزمها ولا تسأل غيره.
And therefore, if you, this is a very important issue, if you seek knowledge, you must follow one way. So for example, you come to one sheikh and he says, you say, in this field of expertise and knowledge, what books and what way I should follow? He gives you the way and the books. Then you go to another sheikh, he gives you another way and other books. Then you go to a third one. So this is going to waste your time and not make you understand. So you must follow one way.
المهم أن تسأل شيخا عالما متقنا مجيدا لفنه واكتفي به.
And what is important is you find the proper sheikh, alim, who understands and is, has achieved great heights in his field, and he's an expert, and follow his advice.
أنا أختم بكلمة المقيم جميلة.
Inshallah, we will finish by what Ibn al-Qayyim said in a beautiful way.
يقول المقيم العلم ست مراتب.
Ibn al-Qayyim rahimahullah said, knowledge is of six levels.
أولها حسن السؤال.
The first is to correctly ask a question.
الثانية حسن الانصياط والاستماع.
The second is to correctly listen and pay attention.
الثالثة حسن الفهم.
The third is to correctly understand.
الرابعة الحفظ.
The fourth is to memorize.
الخامسة التعليم.
The fifth is to teach.
السادسة وهي ثمرة العلم العمل به.
And the sixth is the actual fruit of the knowledge is to act upon it.
الحقيقة الموضوع مهم جدا وفيه أمثلة كثيرة. ولعل إن شاء الله يعني يخرج هذا في رسالة قريبة إن شاء الله يعني فيها تفصيل لكل ما ذكرناه والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خير. It's a very important topic. جزا الله الشيخ فيصل خير الجزاء. إن شاء الله the Sheikh will make it into a little booklet. Hopefully we will benefit from it because almost everything he has mentioned, unfortunately, a lot of people don't follow. Jazakum Allah khair.